بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل في حرف الفاء من جامع الأصول في أحاديث الرسول، وهو في المجلد التاسع صفحة 450، قال رحمه الله: الفصل الخامس في فضائل الصوم. هذا في الفضائل، وسيأتي معنا أيضا إن شاء الله تعالى في موضع آخر ما يتعلق بفضل ما ورد ذكره من الأزمنة من كتاب الفضائل، وهو الباب السابع صفحة 241، سنرجع له إن شاء الله تعالى، فإنه ذكر هناك من فضائل شهر رمضان باعتبار الزمن، وهذا في فضائل الصوم. قال رحمه الله تعالى في المجلد التاسع صفحة 450، الفصل الخامس في فضائل الصوم. والحديث رقمه 7134 بترقيم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط المحقق، محقق جامع الأصول. الحديث الأول خرجه الستة، مر معنا في الدرس السابق من هم الستة، فمن هم؟ من هم الستة؟ موطأ مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أي فمه أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرواية الأولى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا يقال له حديث ماذا؟ قدسي. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله خير منها، في الآية الأخرى فله عشر أمثالها. فالحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم المجموع؟ 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم منه أن الصوم، أن جزاء الصائم أعظم، لأن الكريم سبحانه وتعالى هو الذي يجزي به ويوفي أجر الصائم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب. أكثر أقوال المفسرين وأهل العلم أن الصابر، أن الصابرين في الآية هم الصائمون. وقوله فإنه لي وأنا أجزي به، سيأتي كلام ابن الأثير رحمه الله في معنى وتوجيه هذه اللفظة. ثم قال رب العزة في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه من أجلي. يدع شهوته وطعامه، هذا فيه إشارة إلى أن إخراج الشهوة متعمدا عمدا أنه يبطل الصيام، وكذلك هو عند أهل العلم. فأما جماع الرجل لامرأته فإنه مبطل للصيام باتفاق، وأما إخراج الشهوة بطريق محرم كما يسمى بالعادة السرية أو السحاق فإن هذا مفسد للصوم، لهذا الدليل، لأن الله قال: يدع شهوته من أجلي. والذي أخرج شهوته عمدا لم يدع شهوته، فصومه فاسد. واختلفوا في القضاء، هل عليه قضاء إذا أفسد صومه بإخراج شهوته؟ هذا فيه خلاف، الجمهور على أن عليه القضاء. وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا قد أفطر متعمدا، ومن أفطر متعمدا لم يجزه صيام الدهر كما جاء في أثر أبي هريرة، ولم يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. والأقرب هو مذهب الجمهور أنه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويصلح ما أفسده بالقضاء. وأما من أتى أهله فله شأن آخر وكفارة من تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقوله من أجلي، هذا أيضا إرشاد إلى النية الصالحة في الصيام، وأن الله عز وجل يتقبل صوم من صام مخلصا له وصام من أجله، ترك شهوته، ترك طعامه، ترك شرابه، ترك سائر المفطرات من أجل الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الجزاء للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصائم له فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، وهذا يحتمل الفطر اليومي والفطر الشهري. الفطر اليومي هو أنه يفرح عند كل ليلة يفطر فيها بأنه قضى يوما في سبيل الله وفرح بعمله الصالح، وهذا فيه الفرح بالطاعات وبالفراغ منها، فرح بأن الله عز وجل أعانه عليها وأتمها على الوجه الذي يرضي الله. وليس المقصود بالفرح الفرح بالتخلص من الطاعة وذهاب المشقة، هذا فرح الكسالى وضعيفي الاحتساب. بعض الناس إذا خرج رمضان يفرح بأنه ذهب عنه شيء ثقيل، وبعض الناس إذا خرج رمضان يفرح بأن الله أعانه فيه على الطاعة من صيام وقيام وتلاوة قرآن، شتان بين الفرحتين. فقوله للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند الفطر بأن قضى هذه العبادة في طاعة الله وفيما يرضي الله وأن الله عز وجل أعانه حتى قضاها، سواء كان ذلك في كل ليلة أم كان الفطر الشهري وهو عيد الفطر بعد تمام شهر رمضان. يفرح الصائم بقضاء شهر الصوم، وفرحة عند لقاء ربه، وهي الفرحة الأعظم لأنه يجد الجزاء عند الكريم سبحانه وتعالى، يجد الجزاء عند الكريم الأكرم عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أي فمه أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو أثر فم الصائم من تغير رائحة فمه إلى رائحة مستكرهة لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها في الطاعة، لأنها في الطاعة، وما كان في طاعة الله مما يقدره الله سبحانه وتعالى فإنه يكون له وزن وقيمة عند رب العالمين سبحانه، لأن هذا الخلوف ليس بإرادة الصائم بل هي غازات ورائحة تنبعث من المعدة بسبب فراغها. ولهذا حتى من استعمل السواك لإزالة هذه الرائحة تخف ولا تزول لأن مبعثها من المعدة، غازات تنبعث من المعدة. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم يوم القيامة، يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة ودمه يشغب، دمه ما زال يسيل ويتفجر من جرحه، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك، لأنه في طاعة الله. وليس معنى هذا الحديث أن يقصر العبد في تنظيف فمه ليكثر هذه الرائحة التي هي أطيب من ريح المسك، لا، هذا فهم غير صحيح، بل يعتني المسلم بفمه تنظيفا بالسواك، كما قال عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. رواه البخاري. فالسواك للصائم مستحب لعموم الأدلة ولخصوص هذا الحديث، وسواء في ذلك ما كان قبل الزوال أم بعد الزوال. وأما قول بعض الفقهاء ومنهم جمهور الشافعية إن السواك بعد الزوال مكروه، فقول مرجوح، وهم ذهبوا إلى أن هذه الكراهة أن سببها من أجل إبقاء هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا القول غير وجيه، بل يعتني المسلم بالسواك عند كل صلاة، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، نعم، وتنبعث روائح من فمه من معدته تكون أطيب عند الله من ريح المسك. فيعتني المسلم بفمه وجسده، وهذا فيما يكون العبد غير قادر على تغيير هذه الروائح المستكرهة. أما إذا كان قادرا على إزالة الرائحة المستكرهة فإنه لا يقيسها على خلوف فم الصائم. بعض الناس مثلا يأتي من مكان بعيد إلى المسجد بين الشمس وهو غير متنظف، وتنبعث منه روائح من إبطيه وغير ذلك بسبب حرارة الشمس وحرارة المكان الذي يصلي فيه، فإذا خاطبه مخاطب في ذلك يقول: خلوف في فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا مثلها، فيقال: لا، ليس سواء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يجتمع أصحابه يوم الجمعة وكانوا أصحاب أرض وعمل فيزدحم المسجد بأهله وتنبعث رائحة الازدحام بشيء يلحظ ويشم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم في هذا اليوم. أمرهم بماذا؟ بالاغتسال والتطيب والتنظف حين يأتون للجمعة، وحثهم على ذلك، دل على أن هذا في الشيء الذي يكون الإنسان ربما لا يستطيع أن يزيله أو يصعب عليه، فأما ما يستطيع أن ينظفه فإن ديننا يدل ويرشد إلى الطهارة والنظافة. وقوله من ريح المسك لأن المسك أفضل الطيب، والمسك الذي هو الطيب المعروف هذا لا يكاد يوجد إلا عند كبار الأثرياء والملوك والأمراء والرؤساء، وأما عند عامة الناس فليس بأيديهم من المسك إلا هذه الزيوت العطرية الموجودة في المحلات. قال: وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، جنة جنة يعني وقاية، جنة كجنة أحدكم من القتال كما جاء في الرواية. وكانوا إذا قاتل أحدهم أو ذهب إلى المعركة يتخذ له ترسا تترس به، جنة يستتر بها، إذا رمي بسهم رفع الترس ليقي نفسه، وإذا هوى السيف فوق رأسه رفع الترس ليحتمي به. فكذلك الصيام جنة وقاية، كوقاية أحدكم من القتال ضربات السيف. فالصيام جنة وقاية من عذاب الله، ويتحقق به التقوى. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. لا يرفث يومئذ ولا يصخب. الرفث هو، سيأتي تفسيره من كلام ابن الأثير رحمه الله، فإنه قال الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كلمة جامعة الرفث لكل ما يريده الرجل من المرأة. هل معنى ذلك أن الرجل لا يجوز له أن يمس امرأته ولا أن يقبلها مثلا؟ الجواب، جاءت أدلة تدل على أن الرجل إذا كان يملك إربة فليس بحرام عليه أن يقبل امرأته، وستأتي أدلة ذلك. قال وقيل هو التصريح بذكر الجماع، وهو الحرام في الحج على المحرم. فأما الرفث في الكلام إذا لم يخاطب به، إذا لم يخاطب به امرأة فلا يحرم عليه، ولكن يستحب له تركه، أي الكلام في شؤون ما يكون بين الرجل والمرأة إذا خاطب به المرأة في الحج كان محرما، لكن إذا لم يخاطب به امرأته وإنما تحدث به مع صاحب فإنه لا يحرم عليه، لكن يستحب له تركه. هذا مبني على أثر عن ابن عباس حبر هذه الأمة ومفسر القرآن ترجمان القرآن، فإنه رضي الله عنه كان في سفر في حج أو عمرة، في حج فأتى ببيت من الشعر فيه رفث، فقال له من كان عنده يا ابن عباس تقول الرفث وأنت محرم؟ فقال إنما ينهى عن الرفث عند النساء. أتى ببيت من الشعر فيه كلام يتعلق بشأن بماذا؟ ببعض ما يكون من الرجل مع امرأته، فقال له من كان معه أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال إنما حرم أو نهي عن الرفث عند النساء. هذا معنى قول ابن الأثير. ومعنى الرفث من الصائم يدخل فيه السب والشتم والكلام، والكلام القبيح، فإن هذه ليست من أخلاق الصائم، وهذه ينهى عنها الصائم. ولهذا قال ولا يصخب، والصخب الضجة والجلبة، صيح ضج، وهو صائم. لماذا؟ لأن الصيام يرشد إلى سكينة، إلى الأخلاق الحسنة، والصخب والرفث بالكلام الفاحش الكلام البذيء خلاف ذلك. ولهذا قال: فإن شاتمه أحد أو قاتله. إذا جاءت مؤثرات تؤثر فيك الصخب، شخص يشتمك تشتمه يسبك، هل تسبه؟ يصيح عليك، هل تصيح عليه؟ جاءت مؤثرات خارجية ابتليت بها. قال عليه الصلاة والسلام: فليقل. فإن شاتمه أحد أو قاتله، قاتله يعني ضاربه، مضاربة مقاتلة. إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه، إذا تشاجر أخ مع أخيه لا يجوز له أن يضربه في وجهه، أن يلطمه في وجهه، فليتقي الوجه. فليقل: إني صائم. وليس معنى هذا أن المقاتلة جائزة في غير الوجه، مقاتلة مضاربة مع المسلم حرام، أذية نعم، لكن إذا دافع الإنسان عن نفسه يكون مباحا له أن يدفع عن نفسه. قال: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. يقل ويسمع الآخر، يقل أي بلسانه، ليس فقط بمجرد قلبه يسمع نفسه، بل يسمع الآخر، لأمرين: ليذكره بأن الذي منعني، يذكر الآخر أن الذي منعه من أن يرد عليه هو أنه في طاعة الله في صيام. أمر الثاني: لينبه الآخر إلى أنه أيضا ربما كان صائما في رمضان، أنه هو أيضا ينبغي له ألا يصخب ولا يؤذي ولا يسب ولا يشتم. هذه معاني تؤخذ وتستفاد من قول الرجل: إني صائم. قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال: وفي أخرى مختصرا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: فوالذي نفس محمد بيده، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يستحلف تأكيدا للأمر، لخلوف فم الصائم. قال: وفي أخرى: فوالذي نفسي بيده لخلفة فم الصائم. خرجه البخاري ومسلم. وللبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال: لكل عمل ابن آدم كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي أخرى له البخاري: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، لا يفعل الأفعال الجاهلة، ولا يقول الأقوال الجاهلة، ولا يتصرف التصرفات الجاهلة، يشمل ذلك كله. فمن الأقوال الجاهلة السب والشتم واللعن والفحش في الكلام، ومن الأفعال الجاهلة المقاتلة والمضاربة والمشاجرة نعم، ومن التصرفات الجاهلة والأحوال الجاهلة اللمز والغمز والإعراض ونحو ذلك من التصرفات التي لا تكون بالأقوال، وإنما بتصرفات تنبئ عن جهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، مرتين. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: ما معنى رواية؟ نعم، رواية معناها رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواية، كما نقول عن أبي هريرة مرفوعا، رواية أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وفي أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما. الحديث. قال الحميدي: كذا حكى أبو مسعود. وفي أخرى عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به، وإن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله عز وجل فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية: إذا لقي الله عز وجل فجزاه فرحا. وفي رواية الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وفي أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث. وذكر رواية الموطأ الأولى. في رواية الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار. هذا تفسير جنة من النار، أي وقاية من النار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم. في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. وأخرج النسائي الرواية الثانية ورواية أبي هريرة وأبي سعيد، وأخرج رواية الترمذي الأولى. وللنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة لم يزد. شرح الغريب: قوله ولخلوف، قال خلف فم الصائم يخلف خلوفا إذا تغيرت ريحه من ترك الأكل والشرب، والخلفة منه أو الخلفة. نعم، إذن ما معنى خلوف؟ تغير رائحة الفم بسبب ترك الأكل والشرب. يرفث، قد قرأنا ما يتعلق بالرفث. يصخب، الصخب الضجة والجلبة. آخر شيء نقرأه في درس اليوم وفي حديث اليوم بطرقه، قال ابن الأثير: قوله الصوم لي وأنا أجزي به، إنما خص الصوم والجزاء عليه، إنما خص الصوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل، وإن كانت العبادات كلها له. الصلاة لمن؟ لله، والزكاة لله، والحج لله، والعمرة لله، والعبادات كلها لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي. فما وجه تخصيص الصوم بأنه لله مع أن سائر العبادات لله؟ قال: وإن كانت العبادات كلها له وجزاؤها منه. ما هو السبب؟ قال: لأن جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة وتبتل واعتكاف ودعاء وقربان وهدي وغير ذلك من أنواع العبادات، قد عبد المشركون بها آلهتهم وما كانوا يتخذونه من دون الله أندادا، ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين في الأزمان المتقادمة عبدت آلهتها بالصوم، ولا تقربت إليها به ولا دانتها به، ولا عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع، فلذلك قال الله عز وجل الصوم لي، أي لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري. هذا المعنى الذي ذكره ابن الأثير، وربما لم نكن نعرفه. ما هو هذا المعنى؟ أن معنى الصوم لي أن هذه العبادة خص بها رب العالمين سبحانه، لأنها لا تعرف إلا من جهة الشرائع، وأما سائر العبادات فقد أشرك مع الله عز وجل فيها غيره من الآلهة، إلا الصوم فإنه لا يعرف في طائفة من طوائف المشركين من عبدوا آلهتهم بالصوم لها. هذا القول الأول. قال فلذلك قال الله عز وجل الصوم لي، أي لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري، فأنا حينئذ أجزي به على قدر اختصاصه بي، وأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي، لا أكله إلى أحد غيري من ملك مقرب أو غيره. أنا أجزي به، لا يكله إلى ملك مقرب ولا إلى العدد المعروف في الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها. قال وقد ذكر العلماء في معنى هذا الحديث وجوها من التأويل لا تداني هذا القول ولا تقاربه. معناه أن هذا القول هو أقوى شيء عند ابن الأثير، وأن الأقوال الأخرى لا تقارب هذا القول. قال إذ ما من قول منها إلا وباقي العبادات تشاركه فيه. وهذا القول الذي هو اختصاص الصيام بعبادة الله دون عبادة غيره أخبرني به الأمير مجاهد الدين أبو المنصور قيماز ابن عبد الله أدام الله سعادته. من هذا الأمير الذي كان ابن الأثير كاتبا عنده ومنشئا لرسائله؟ تذكرون حين قرأنا أمس ترجمة ابن الأثير أنه التصق بالأمير مجاهد الدين أمير الموصل قيماز ابن عبد الله، توفي سنة 595، وتوفي ابن الأثير بعده بإحدى عشرة سنة يعني 606. قال وذكر أنه مما وقع له ابتكارا ولم يسمعه من أحد ولا وقف عليه في كتاب، قال ولم أسمعه أنا من غيره، ولقد أصاب فيما وقع له وأحسن وفقه الله بعرفانه. يعني ذكر ثناء على الأمير الذي يعمل عنده، كان مشتغلا بماذا؟ كان محبا للعلم والأدب والفقه. نعم، فإذن هذا هو حديث اليوم، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى. البخاري نعوض غدا.